بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم الضويان رحمه الله تعالى، ونحن اليوم مع موجبات الغسل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. قال: وهو سبعة. أحدها انتقال المني، ولو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله، أشبه ما لو ظهر، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين.
الشيخ،
نعم،
ما هو جيش
مجال. طيب،
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو سبعة. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله، أشبه ما لو ظهر، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين.
موجبات الغسل التي لا يعني إذا حدثت من المرء وجب عليه أن يغتسل، سواء كان للصلاة أو لطواف أو لمس مصحف أو تلاوة قرآن أو نحو ذلك. وهذه الموجبات سبعة، ذكر المصنف منها الأول وهو خروج المني، فخروج المني دفقا كما يقول الفقهاء بلذة، بل ولو لم تكن هناك لذة إذا خرج خارج الموضع فإنه يجب فيه الغسل، يجب له الغسل، وحتى لو أنه تحرك بلذة ولم يخرج الأولى له به، بل الواجب عليه أن يغتسل. وأما لو أنه خرج منه بعد أن اغتسل بدون لذة، لو خرج لعله بقايا مما كان قبل الغسل، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل لأن الجنابة حصلت بالخروج الأول، فلا تلزم الإعادة باعتبار أن هذا قد يكون بقايا مما كان قبل الغسل. نعم،
صلى الله عليكم. هذه الحالة يكثر السؤال عنها في مجتمع النساء.
نعم، يعني إذا وجد الشيء، إذا خرج الماء
بعد الغسل،
بعد الغسل لا ينظر إليه، لا يلتفت إليه، لأنه هذا بقايا من الأمر السابق، من الذي حصل قبل الجنابة، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة. نعم.
قال: الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة. قال: هذا قول عامة الفقهاء رحمهم الله، حكاه الترمذي عنهم. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. الحديث رواه أبو داود. قال: والفضخ هو خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي رحمه الله: بالعجلة ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث رواه النسائي بمعناه وأصله في الصحيحين.
الحالة أو الموجب الثاني من موجبات الغسل يعني خروجه بلذة حتى ولو كان غير مني، طالما أنه حصل له التلذذ وقد خرج فإنه يجب عليه أن يغتسل، وحتى ولو كان دما أو شيئا ملونا آخر، ما دام قد خرج بلذة من المخرج الصحيح المعروف يعني من الذكر، ففي هذه الحالة فإنه يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل، وهذا يبدو أنه مما لا خلاف فيه. إلا في حالة واحدة، لو رأى الرجل أو المرأة الماء ولو لم يشعر بلذة وكان نائما، فعندما أصبح وجد منيا في ثيابه أو وجدت ماء في ثيابها، ففي هذه الحالة يجب الغسل ولو لم يشعر بتلذذ أثناء الاحتلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. إذا رأت الماء، فإذن إذا رأى الرجل أو المرأة الماء من جراء احتلام وجدوه في الثياب فإن عليهما الاغتسال ولو لم يشعرا بشيء في الليل في النوم، ولو لم يشعرا بشيء في الاحتلام لكن وجد المنية قد خرج فإنه يجب الاغتسال والحال هذه. نعم
صلى الله عليكم. قالت لها عائشة رضي الله عنها فضحت النساء.
نعم رضي الله عنها، لكن سؤالها في محله. وكان الصحابيات لا سيما المهاجرات ينتظرن الأنصاريات للسؤال عن بعض المشكلات، فإن المهاجرات كنا يستحين أن يسألن عنها، مع أنه كما قالت أم سليم رضي الله عنها إن الله
لا يستحي
من الحق.
أحسن الله إليكم. ولهذا في الموطأ لما عائشة رضي الله عنها كانت تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في دين الله.
نعم هذا من الميزات لهن، من الميزات لنساء الأنصار، فدعت لهن أم المؤمنين عائشة لأنهن كن لا يستحين أن يتفقهن في الدين، يسألن عن كل ما له علاقة بدينهن وبأمور الطهارة ونحو ذلك. نعم.
قال الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها بلا حائل في فرج، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، الحديث رواه مسلم. قال فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان ولو دبرا لأنه فرج أصلي لميت أو بهيمة أو طير لعموم الخبر، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ، قال ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته.
نعم هنا هذه الفقرة تتعلق بالموضع الثالث وهو تغييب حشفة الذكر في فرج أصلي حتى ولو كان دبرا، نسأل الله العافية من الذين قد يبتلون بهذه المعصية وهي الوطء في الدبر. فلا شك أنه متى غابت الحشفة أو مقدارها حتى وصل إلى مكان القطع يعني مكان الختان فإن الغسل واجب، للحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ولحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي الرواية الأخرى رواية مسلم فالتقى الختان بالختان فقد وجب الغسل، وهذا مما لا خلاف فيه، يعني مجرد أن يلتقي الختان بالختان أو الختان أو تغيب الحشفة أو تغيب الحشفة في فرج أصلي ولو كان محرما ولو كان دبرا ولو كان حيوانا، نسأل الله العافية والسلام ممن ابتلوا بمثل هذه المعاصي، فإنه يجب عليه الغسل والحال هذه ولو لم يخرج شيء ولعله ناسخ لحديث الماء من
إنما الماء من الماء
فالصحيح أنه لا يشترط خروج الماء إذا غابت الحشفة في فرج أصلي، ولذلك فإن هذا أمر يعني يجب التنبه له، وأيضا المسلم عليه أن يحتاط، فإذا حصلت الملامسة للختان فالأولى أن يغتسل حتى ولو لم يدخل يعني ولو كان مقدارا يسيرا من الحشفة. نعم
صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا حديث مسلم إذا التقى الختان والختانة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
أو لم ينزل نعم. أنزل أو أكسل يجب الغسل نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ.
نعم. أن لما ذكر يعني ذكر مصنف أن يعني الرجل إذا بلغ عشر فإنه يجب عليه ماذا؟
الغسل
إذا حصل هذا التغييب. والمرأة إذا بلغت تسع إذا حصل لها شيء من ذلك التقاء الختان بالختان لأمرين. الأمر الأول المرأة مظنت أنها قد بلغت، وأما الرجل وكذلك المرأة فإن من كان فوق التسع وفوق العشر تصح منه الصلاة وتصح منه العبادة ولو لم تجب عليه قبل البلوغ، لكنها تصح منه، فإذا صحت منه فإنه يجب عليه أن يتقيد بأحكام الغسل الواجبة شرعا. نعم.
قال الرابع صلى الله عليكم السامعون الكرام قد يستشكلون ابن عشر، المعلوم يا عبد الله بن عمرو بن العاص أبوه أكبر منه باثني عشر سنة.
نعم. أولا كثير من الناس قد يبلغون بين العشرة والحادي عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، لكن الشيخ علل هنا بتعليل مهم جدا وهو أنه يصلي مر أبناءكم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر، يؤدب عليها إذا بلغ العشر حتى ولو لم يبلغ، لو حصل أنه متزوج أو حصل أنه فعل ما فعل فغيب الحشفة وجب عليه الغسل.
قال
يقول بعض الإخوان يتذمر من مثل هذه الدروس، هذه لا بد من بيانها إخوتاه، إن الله لا يستحي من الحق، وكيف تعرف الطهارة وكيف تصح عبادتك إذا لم تتنبه لهذه القضايا الدقيقة؟ هذه أمور لا بد منها، لا نتضجر من تدريس مثل هذه أو دراسة مثل هذه المسائل، لأن هذه يترتب عليها صحة الصلاة أو ماذا أو فسادها. نعم.
صلى الله عليكم. ويكثر السائل السؤال خاصة من شيء بالعوام لا يعرفون هذه الأحكام ولا يطلعون عليها، ويعيش الواحد منهم بلا طهارة من الجنابة ونحو ذلك.
نعم. أخبرتني امرأة اتصلت بي أنها متزوجة لا عشر سنوات ولم تغسل رأسها يوم من الأيام من الجنابة، تغسل جسمها ولا تغسل الرأس، فهذا يدل على أن البعض من الناس يجهل هذه الأحكام، بل الأكثر يجهلون هذه الأحكام. ودعوا الكلام استمعوا للدرس يا أخوة، فيعني هذه بيان هذه الأحكام لا بد منه حتى تصح صلاتك ويصح طوافك وتصح قراءتك وتقرأ القرآن لأنه لا يصح الجنب قراءة القرآن ولا يصح للحائض قراءة القرآن في المصحف على الصحيح، فإذا لا بد من معرفة هذه الأحكام. فكل ما نمر عليه هذه الأيام مهم جدا فيما يتعلق بموجبات الغسل والحيض وأنواع الطهارة وأحكام وإزالة النجاسة وأحكام الحيض، في كلها أمور ضرورية لا بد من، ولذلك أفردها شيخنا رحمه الله الشيخ محمد صالح العثيمين بعنوان أحكام الدماء الطبيعية للنساء، أحكام الدماء الطبيعية للنساء، فلا بد إن الله لا يستحي من الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى
نعم.
الرابع إسلام الكافر ولو مرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، والحديث عند أبي داود والنسائي والترمذي وحسنه.
نعم. الإسلام شرط في أكثر العبادات، في الوضوء، في الاغتسال، في كذلك إذا يعني أسلم لابد أن يغتسل، كذلك الوضوء. فإذا يعني لو أن إنسان كافر ثم أسلم يجب عليه أن يغتسل، ولو كان مسلما ثم ارتد وجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس ابن عاصم المنقري التميمي رضي الله عنه أن يغتسل لما دخل في الإسلام. نعم.
قال: الخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس. قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما.
نعم كمل متعلق بعض.
نعم. قال: لا خلاف، قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل منهما. السابع الموت لقوله صلى الله عليه وسلم.
لا فين النقض؟ النقض الرأس هذا قد أمام. كذلك السادس اللي هو الذي هو
الخامس والسادس.
الخامس والسادس الحيض والنفاس. فإذا حاضت المرأة ثم طهرت وجب عليها أن تغتسل قبل أن تصلي وقبل أن تصوم وقبل أن يأتيها زوجها وقبل أن تمس المصحف وقبل أن تطوف، فيجب عليها أن تغتسل. وكذلك النفساء إذا طهرت ولو طهرت قبل 40 وجب عليها أن تغتسل وتصلي، فإن استمر الدم إلى 40 فالصحيح أنها تغتسل وتصلي ولو كان الدم باقيا لم ينقطع في أصح أقوال أهل العلم. فإذا لا بد من الغسل من الحيض والنفاس قبل مباشرة هذه العبادات. نعم.
قال: السابع الموت لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها، وقال في المحرم: اغسلوه بماء وسدر وغيرهما، تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه.
نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفيت ابنته
زينب وأم كلثوم،
زينب وأم كلثوم، قال: اغسلنها بماء وسدر. وكذلك في الرجل الذي وقصته ناقته قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في
ثوبيه.
فالغسل أيضا الغسل واجب للمتوفى، بل هو من واجبات من الواجبات التي يجب أن يقوم بها أقاربه، على تفاصيل ستأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه.
الشروط كتقدم لنا، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا
عدم
ولا عدم لذاته. يعني المقصود أنه يشترط قبل العبادة، لكن هل يلزم من فعله أداء العبادة؟ ما يلزم، لأنه قد يفعله بدون قصد ماذا؟ عبادة. فهنا الشروط، الشروط التي لا بد منها في الغسل. الشرط الأول ما هو؟ انقطاع موجبه. انقطع الحيض، انقطع النفاس، أسلم المرء، انتهى من الجنابة من الجماع نحو ذلك، فهنا يجب عليه الغسل. يعني إذا انتهى ما يوجب الغسل وانقطع وجب عليه أن يغتسل لأداء هذه العبادات. نعم.
قال: والنية.
النية شرط في كل عبادة بما فيها الغسل من الجنابة والغسل من الحيض ونحو ذلك.
والإسلام. نعم. والعقل والتمييز،
هذه شروط في كل العبادات. تفضل.
والماء الطهور المباح.
الماء الطهور المباح، على أن لا يكون مغصوبا وأن لا يكون نجسا ونحو ذلك، وأن لا يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجس أو طاهر، بنجس أو
طاهر.
أو طاهر. نعم.
وإزالة ما يمنع وصوله.
إزالة ما يمنع وصوله، لو كان عليه طبقة من البويا أو مثلا المناكير على النساء في أظافر النساء، لا سيما المناكير التي تشكل ماذا؟ طبقة، وأية أصباغ تشكل طبقة. أما الذي يغير لونا دون أن يشكل طبقة على الجسم فهذا لا يؤثر بإذن الله تعالى. لكن لو أن عليه مثلا هناك أصابه شيء مثلا غرى أو بويا أو شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة، يجب عليه أن يزيله قبل الاغتسال، فإن بقي شيء لم يصله الماء فغسله غير صحيح. نعم.
قال وإزالة ما يمنع وصوله. أحسن الله إليكم، فيه بعض الأدوات التجميل سائلة لا طبقة لها ولكنها تزحلق الماء.
والله إذا كانت تزحلق الماء بحيث لا يباشر البشرة،
نعم،
بحيث لا يعني يصل إلى البشرة، فالوضوء والغسل غير صحيح. نعم.
قال وواجبه التسمية وتسقط سهوى.
واجبات الغسل والوضوء التسمية، بسم الله، وتسقط مع السهو، وإن ذكره أثناءه سمى. نعم.
قال وتقدم نحوه في الوضوء.
نعم.
قال وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، لحديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجو ذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده. قالت فأتيت بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، والحديث متفق عليه.
نعم. يعني هو أهم شيء أن يعم جميع البدن بالماء ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن ويخلل الشعر كما سيأتينا في نقض الرأس وما يتعلق به. ولكن لو أنه عمم جميع الماء ووصل لجميع البشرة أجزأ الغسل، لكن الأولى أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث ميمونة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهما، وهو أن يتوضأ أولا يستنجي يعني يغسل ما أصابه من أذى ثم ما أصاب ذكره من أذى، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم إذا انتهى من مسح الرأس يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم عن يمينه ثم عن شماله، ثم يعم بالماء سائر بدنه ويغسل رجليه في مكان آخر إن أراد، ولو أنه غسله مباشرة غسلها مباشرة فلا حرج، لكن يبدو أن غسل الرجلين في مكان آخر في الأماكن التي كان يعني فيها تراب وليست فيها الوسائل الموجودة الحالية من الرخام والبلاط ونحو ذلك، فمثل هذا لا يحتاج. والعلماء نصوا على أنه ليس بواجب أن يؤخر الرجلين، بل يجوز تأخيرهما إلى آخر الغسل، يجوز تأخيرهما إلى آخر الغسل، وإن قدمهما فإنه في حديث ميمونة مطلق، وفي حديث عائشة أنه غسل رجليه بعد ماذا؟
غسل.
بعد الغسل، ولا حرج في الأمرين إن شاء الله تعالى. نعم. وننبه المصنف على أن المضمضة والاستنشاق من ضمن الجسم الذي يدخل في الغسل كما يدخل في الوضوء.
نعم. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله، وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن. وفي حديث عائشة رضي الله نعم
كمل كمل
قال وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. قال وعن علي رضي الله عنه مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري، والحديث عند أحمد وأبي داود
ضعيف.
نعم.
انتهى. طيب
لا ويجب نقضه في الآن.
ايوه. نعم. هنا يعني ذكر المصنف يعني أن لا بد من احتياط في الغسل، فتغسل المرأة يعني نبه على مسألة دقيقة، وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله، يعني المرأة تغسل فرجها غسلا كاملا ما يظهر منه عندما تتحرك، ما يظهر منه عندما تتحرك أو تقعد فإنه يجب أن يغسل أيضا ولا بد أن يصيبه الماء، وليس المقصود ما تراه بعض الفرق المنحرفة من الرافضة وغيرهم أنه لا بد أن يعني لا مؤاخذة لا بد المرأة أن تدخل إصبعها في فرجها عند الغسل من الجنابة، ولا بد للرجل أن يضع إصبعه في استه عندما يريد أن يستنجي، هذا كله من التنطع والغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان، إن الله لا يستحي من الحق، أردت أن أنبه لأنه تأتينا أسئلة في الهاتف المجاني في أوقات كثيرة، نساء يسألنا هل يجب عليها بعد الجنابة عندما تستنجي أن تدخل أصبعها؟ الجواب لا، هذا تنطع، تنطع وغلو، تنطع وغلو. وكذلك ما يفعلونه، ما يفعله بعض الرجال من إدخال إصبعه في إسته، هذا أمر يعني مستقذر وأمر ليس بصحيح، ولا لا يعني هذا من التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هلك من؟ هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فاحذروا من هذا التنطع. لكن ما يظهر كما بين اليتين وما بين ويعني خارج بالنسبة للمرأة، يعني ما يظهر من الفرج عادة عند الحركة وعند القعود هذا تغسله، أما المبالغة في ذلك بالإدخال فهذا تنطع وغلو ما أنزل الله به من سلطان. ثم إنه ينبغي أن يخلل شعره ويصب كما تقول عائشة، يصب الشعر على رأسه حتى يظن أنه قد روى شعره، يعني حتى يغلب على ظنه أن الشعر قد ارتوى، أن الشعر قد ارتوى، يعني شعر الرأس لا سيما من عنده لمة أو جمة ينبغي له أن يحتاط فيكاثر الماء على رأسه حتى يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى أصول ماذا؟ إلى أصول البشرة. فضل.
قال وتقدم ضعف حديث تحت كل شعرة جانبة.
نعم هذا حديث ضعيف، يعني إذا روى الشعر يكفي ولا ينبغي أن يبالغ ولا أن يجر الشعر. نعم.
قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها انقضي شعرك واغتسلي، والحديث عند ابن ماجه رحمه الله بإسناد صحيح. قال وأكثر العلماء رحمه الله على الاستحباب، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أفأنقضه للحيضة؟ قال لا، والحديث عند مسلم رحمه الله. قال وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو في حال الحيض للإحرام، ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين. قاله في الشرح لا الجنابة لقول أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حذيات.
ثلاثة؟
لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حذيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم.
هذا هو الصحيح، يعني قضية نقض الرأس. الشيخ في البداية ذكر القول الذي قرره صاحب الدليل، دليل الطالب، ثم إنه يعني استدرك الشارح رحمه الله، رحم الله الجميع، استدرك وقال الذي يبدو خلاف ذلك. فإيجاب هناك من أوجب نقض شعر الرأس من الحيض والجنابة، وهناك من العلماء من أوجبه في الغسل من الحيض دون الغسل من الجنابة. هو القول الصحيح أنه لا يجب نقضه، وإنما قاله لعائشة استحبابا بدليل حديث أم سلمة وغيرها من الحديث الذي يدل، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل فقال لا، وهو صريح وهو عند مسلم. فلا يعني الصحيح الراجح هو عدم نقض شعر الرأس، وإنما يرويه ترويه بقدر ما تستطيع، ترويه تصب الماء عليه وتكاثره حتى يغلب على ظنها أنه تروى، ولا يلزمها نقضه في أصح أقوال أهل العلم.
قال ويكفي الظن في الإسباغ لقول عائشة رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه أروى بشرة أفاض عليه الماء.
يكفي الظن، يكفي إذا يعني توقع أو ظن وترجح عنده أنه قد روى شعر الرأس فهذا يكفيه، أو يكفي المرأة حتى ولو لم تنقض شعر رأسها. نعم.
صلى الله عليكم، بعض العلم يوجب النقض في النفاس دون الحيض والجنابة.
نعم. البعض يوجب في النفاس دون الحيض، ولكن في الحقيقة لا أرى الوجوب لا في الحيض ولا في النفاس ولا في الجنابة.
وتقدم معنا منذ فترة ليست قصيرة ولله الحمد أن حديث مسلم المشار إليه فيه شذوذ نبه عليه الألباني رحمه الله في الأحاديث القليلة من مسلم.
نعم
ذكر الدارقطني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وسننه.
لا نتوقف عند السنن.
نعم.
إلى درس الأربعاء إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم السامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: عندي سيارة استبدلتها بسيارة جديدة، فهل هذا العمل صحيح مشروع يعني مباح؟
يعني ما طريقة الاستبدال؟ يعني في
اشتريتها سيارتي قديمة اشتريت.
نعم لا حرج إن شاء الله أن تستبدلها إذا كان هذا ناتجا عن اتفاق بينكما فلا بأس، ولو بزيادة في تقابل يعني قيمة جدة الجديدة. نعم يعني لو أعطيته زيادة على سيارتي مقابل أنها جديدة وأنت يعني صاحب السيارة القديمة تعطيه زيادة بسبب الفارق في القيمة لا حرج، لكن الذي لا أراه في الحقيقة ونبه عليه ونبه عليه العلماء هذا الذي تتعامل به البنوك، وهو الاستئجار الذي ينتهي بالتمليك أو بالوعد بالتمليك، وإن أفتى به بعض العلماء وفقهم الله فإن الذي عليه المحققون منهم عدم جواز ذلك لما فيه من غرر، وهو الذي تعمل به جل البنوك هذه الأيام أخذا ببعض الفتاوى، وأقل ما فيها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هو أشبه ما يكون فيه علتان: العلة الأولى الغرر، فإنه متى ما تراخى في السداد جاءوا وأخذوا السيارة وخسر كل ما
دفع
وربما سحبت من بيته وربما طالبوه بزيادة، هذه علة، فإذا فيه غرر أو ليس فيه غرر؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟
بيع الغرر،
عن بيع الغرر، وهذا من أكبر بيع الغرر. الأمر الثاني أنه لا هو بيع ولا هو إجارة، يعني ليس واضحا، فأشبه ما إذا كان بيعتين في ماذا؟
بيعة،
في بيعة، وهذا أيضا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا السائل الكريم يذكر أنه في ورطة، يقول يذكر بأنه متزوج من زوجة لها ابن قبله، يقول هذا الابن عايش عندي في البيت وأنا لا أطيق رؤيته، وقلت لها حاولت معها أن تذهب به لأبيه، يذكر بأنه الابن هذا صاحب مشاكل في بيته، يقول هل عليه إذن في هذا الأمر؟
والله يا أخي الكريم ما دامت زوجتك طيبة ويعني من باب المكارمة بينكما أن تصبر على هذا الابن وأن تكرمها وأن تبقيه إكراما لها وأن تعالج الأمر برفق، فإن كان عنده فساد ديني أو شيء تخشى منه أنت في عاقبة أمر دينك ودنياك فيمكن أن يعني بطريقة أو بأخرى يسلم إلى أبيه، لكن إن كانت المرأة متعلقة به أو كان أبوه لا يصلح لسكناه أو نحو ذلك فالأولى بك أن تصبر وتحتسب، ولا تنسوا الفضل بينكم، اصبر واحتسب واعتبره كأنه ابنك لعل فتؤجر على ذلك عند الله، وثم من أجل خاطر زوجتك ومن أجل راحة بالها إن شاء الله. نعم
صلى الله عليكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة.
نعم.
ولها أولاد.
لها أولاد وهم عندهم. نعم. عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأسماء بنت عميس رضي الله عنها أنجبت من جعفر وأنجبت من أبي بكر وأنجبت من علي، فكانت تقول لأولادها: أنت أبوك خير الشيوخ، والثاني تقول له: أنت أبوك خير الشباب. يقول لها علي رضي الله عنه: رحمك الله ماذا أبقيت لي، وهم أشد منا غيره
رضي الله عنهم أجمعين.
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأن لديه مبلغا من المال في البنك ويطلع ويأتي بأرباح، هل في هذا من حرج؟
لا أدري عن هذا البنك، هل هو بنك ربوي يعني يتاجر بالفوائد، أم أنه بنك تجاري يتاجر لك بنسبة معينة من ربحك؟ فإن كان بنكا ربويا من البنوك التي يعني تبيع بالفوائد الربوية فلا شك أنه محرم، ولا يجوز لك أن تستنفقه أو أن تنفق به على عيالك منه على عيالك أو أن تحج به أو نحو ذلك، ولكن يمكن أن تتخلص منه كما قال العلماء إما بمشروع ليس ذي بال، ليس ذا بال، كدورة مياه أو طرق أو رصيف أو نحو ذلك، وتوسع بعض أهل العلم وقال يمكن أن تسدد به عن مسلم دينا، لكنك تخبره بأنه مال ربوي تريد التخلص منه، تخبره بأن هذا مال ربوي تريد أن تتخلص منه. فأما إن ألزمت بأخذ الفائدة فتخلص منها بأخذ هذه الطريقة، أما إن كان بنكا يتاجر بالتجارات معروفة وزراعة وصناعة ويعني تجارة مربحة بالطرق الحلال فلا بأس أن تأخذ الفوائد، يعني إذا كانت بالاتفاق بينك وبين البنك بالربع أو النصف أو الثلث أو نحو ذلك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، يقول تقول السائلة الكريمة تذكر بأنها تريد أن تعتمر وعليها الدورة الشهرية، هل لها أن تأخذ أقراص هرمونات لتأخير الدورة حتى لا تأتيها أثناء العمرة مع أن مؤسستها ما لا تتأخر في مكة؟ قبل هذا أحسن الله إليكم تقدم معنا مرارا أننا يعني نذكر في الدرس المبارك المجلس المبارك السياسة الشرعية، هذه الأحداث اليوم في مصر الحبيبة من أتباع اليهود الذين فجروا الكنائس.
نعم. ما سمعت به في شيء من
من داعش، تبنته داعش. نعم. وفي قتلى وجر. نعم.
وعلق عليها. نعم. إن شاء الله بس. نعم. ونجيب الأخت السائلة.
نعم. حسن الله.
الأخت السائلة بالنسبة لأخذ الأقراص، والله أود أن تبلغ الأخوات إن لم يبلغهن صوتي بأن كل من تسأل عن تعاطي هذه الأقراص تقول لم ينقى المكان، لا بد فيه من صفرة أو كدرة وأحيانا ماذا؟ دم. فالأولى ألا تأخذ، تحرم، فإن جاءتها العادة تصبر حتى لو يتأخر معها بعض رفقتها حتى تطهر وتؤدي عمرتها، ولها أن تحرم حتى في حال الحيض، يعني لو كانت هي الآن حائض تحرم وإحرامها صحيح وتلبي وتذكر وتقرأ القرآن غيبا ونحو ذلك، لكن لا تقرأ في المصحف إلا من وراء حائل، ويعني يعني غالبا غالب من يتصلنا تقول أخذت الأقراص أو الحبوب لكن يبقى أثر، إما صفرة أو كدرة، وقد تكون لا ينقطع الدم، فتجعل الناس في حيرة حتى المشايخ. يعني والله بعض المسائل أحيلها إلى مشايخنا الكبار، لذلك أتعب من مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة، في الحقيقة أنا أتوقف في كثير منها وأقول لا أدري أو أقول الله أعلم. نعم. ولا أبالي، أقول الله أعلم أو أقول لا أدري، لأنها في الحقيقة مسائل خطيرة جدا وفيها إشكالات كبيرة، فيها إشكالات كبيرة، فأنا ما أرى أنها تأخذ هذه الحبوب لأنها لا تنقي أبدا، إنما تحرم ولو كانت حائضا ثم تصبر مع رفقتها أو أحد مرافقيها يصبر حتى تطهر وتطوف. أما يعني بخصوص السائل الذي بخصوص ما حدث اليوم في مصر أو في غيرها من فعل الدواعش والتكفيريين، سواء تفجير مساجد أو حتى تفجير كنائس أو قتل لمسلمين أو غير المسلمين ممن يعيشون في البلد، فهذا العمل عمل منكر لا يقره الإسلام، لا يقره الإسلام أبدا، ولكن هؤلاء الخوارج لم يدرسوا الدين الصحيح، إنما هم درسوا على بعضهم البعض ويفتي بعضهم بعضا. قابلت أحدهم وعمره 19 سنة، كان منصب في داعش مفتي، عنده ثانوية وعمره 19 عاما، ممن من الله عليهم بالرجوع وتابوا وأنابوا. قال بس لكن بفضل الله ما أفتيت في دم حرام. يقول وعند مثلي كثير يفتون في الدماء المحرمة عند الدواعش. يعني يقولون 19 سنة يا شيخ منصب قاضي يفتي، مو مفتي، قاضيا يحكم في الدماء بين الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا العمل عمل منكر، سواء تفجير الكنائس أو تفجير البيوت أو التفجير بين الموجودين من النصارى وغير النصارى من المعاهدين أو الذميين أو من أو المواطنين الذين يعيشون في ذلك البلد المسلم، لا شك أن هذا عمل إجرامي لا يمت إلى دين الله بصلة، بل هو عمل منكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يشم رائحة الجنة، فما بالك بدخولها، فقط الشم لا يشمها. فهؤلاء مجرمون، ويعني عملهم هذا سواء كان ما يفعلونه في مصر أو ما يفعلونه عندنا أحيانا أو ما يفعلونه في أي بلد كان من بلاد المسلمين، هذا عمل منكر وليس من الجهاد في سبيل الله، إنما هو جهاد في سبيل الشيطان. وقد تكلمت عن هذا بتوسع في أكثر من مناسبة. وما يمارسه هؤلاء الخوارج والبلطجية في أرض الكنانة الحبيبة أو غيرها لا شك أنه عمل إجرامي، ومن ينسبه للمسلمين هذا والله ليس عنده فقه في دين الله. لا يجوز أن ينسب هذا إلى المسلمين أبدا. هؤلاء خوارج، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء كلاب النار، هؤلاء شر الخلق والخليقة، هؤلاء شر قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء. توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن أدركتهم لا أقتلنهم قتلى عاد أو ثمود على روايتين، وأخبر أن لمن قتلهم أجرا عظيما عند الله. شر الخلق والخليقة، كلاب النار. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا يا من تسمعني من أهل هذه البلاد الحبيبة، انتبهوا لأبنائكم، شوف انظروا مع من يمشون، مع هؤلاء الدواعش أم مع الإرهابيين الآخرين أم مع الملاحدة أم مع غيرهم. احفظوا أولادكم، راقبوهم، امسكوهم، وجهوهم إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والله إن تفجير الكنائس في هذا البلد جريمة نكراء. نحن لا نؤيد يعني الكنائس وبناء الكنائس، لكن هذا البلد فيه مواطنون مسلمون وفيه من نصارى، ومحفوظة دماؤهم منذ الفتح الإسلامي وإلى يومنا هذا، منذ أن فتح الله مصر على يد عمر بن الخطاب وبقيادة عمرو بن عاص رضي الله عنهم أجمعين وإلى يومنا هذا، وهم لا يشكون من المسلمين أي ضيم، أليس كذلك؟
لا.
هكذا أم لا؟
بلى.
والله عبر التاريخ ما شكوا أي ضيم، مع بقائهم على دينهم وبقاء كنائسهم وبقاء طقوسهم التي يمارسونها داخل أماكن عبادتهم، لم يتعرض لهم المسلمون بشيء أبدا، وليس التعرض لهم من دين الله. هؤلاء مسالمون آمنون، لهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين. نعم هذا أمر واجب، يجب أن تؤدى إليهم حقوقهم وتصان دماؤهم ويحمون من اعتداء الدواعش وغير الدواعش. يجب على المسلمين هناك أن يبين، وعلماء المسلمين أن يبينوا براءة المسلمين وبراءة الدين الإسلامي من هذا العمل المنكر الدنيء، فإنه شوه سمعة الإسلام. وأخشى كلما أخشى، وهذا أمر جرب ووجد، أن أكثر هؤلاء الذين يسيرون هؤلاء الأطفال الذين يفجرون هم مستأجرون من قبل أعداء الإسلام، من قبل اليهود، من قبل النصارى في خارج البلاد، من قبل الشيوعيين، من قبل الوثنيين، من قبل أعداء الدين. وأما هؤلاء المغرر بهم يجب أن نأخذ على أيديهم، سفهاء، يجب أن لا نترك لهم الحبل على الغارب، ننظر حتى في جوالاتهم ماذا يتداولون، يعني ماذا يتداولون، ماذا يقرؤون، لمن يسمعون، مع من يمشون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أكرر وأقول إن هذا العمل وهذا التفجير حتى ولو في الكنائس عمل إجرامي وليس عملا إسلاميا، ومن نسبه إلى الإسلام فقد أعظم على الله الفرية. والله الهادي لا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء.
أحسن الله إليكم. وقد تقدم لله الحمد درس ضافي عن حال داعش وأضرابهم،
نعم
نعم، بتاريخ 11 شهر 2 سنة 36 و400 ألف الهجرة، وهو موجود في تسجيلات المسجد النبوي.
في كم شهر كم؟
نعم شهر 11 شهر 2
شهر 2
سنة 36 يعني
سنة 36. نعم. من أراد أن يأخذه فليأخذه من قسم التدريس في المسجد. صلى الله وسلم وبارك على محمد.